الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز المفرد، والثاني كما سيأتي المجاز المركب. تعريفه، يعني تعريف المؤلف ومن قدامى رحمه الله للمجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح يدخل فيه من أنواع المجاز: المجاز المفرد ومجاز المركب. قال: وهما المجاز المفرد، وهو عندهم الكلمة المستعملة، المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والمجاز المفرد يسمى بالمجاز العقلي، يسمى عند أهل المجاز بالمجاز العقلي، وذلك أن المجاز ينقسم إلى قسمين: مجاز عقلي يقال له إسنادي، ومجاز مرسل. مجاز عقلي وإسنادي ومجاز مرسل، وينقسم إلى كلمة وكلمة، تنقسم إلى زيادة ونقص ونقل كما سيأتي. قال: وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي، سمي هذا النوع من المجاز استعارة. وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة. عندما تقول رأيت أسدا يرمي، أردت بالأسد الرجل الشجاع، فاستعرت هذا اللفظ من الحيوان المفترس ووضعته في الرجل الشجاع، هذا يسمى استعارة. والعلاقة المشابهة، لما شابه هذا الرجل الأسد في الشجاعة استعرت له اسم الأسد. طيب، ما هي القرينة المانعة من حامل اللفظ على ظاهره؟ قولهم يرمي، والأسد لا يرمي، وعلم أن المراد به الرجل الشجاع. طيب، ومر معنا بيان الرد على من على القول بعدم المجاز، أن هذا على ظاهره وحقيقته، وأن اللفظ قد يطلق ماذا على أكثر من معنى، ويعرف المراد بحسب السياق. فقولك رأيت أسدا يرمي هو على حقيقته وظاهره أنه أن المراد به الرجل، مراد به رجل شجاع، نعم، وليس في هذا شيء من المجاز. فالأسد يطلق على الحيوان ويطلق على الرجل الشجاع، لا مانع من ذلك. على من قال بعدم المجاز، يعني الرد على من قال بالمجاز، هم الآن جعلوا هذا المثال من المجاز، فيرد عليهم بأن هذا يعرف من سياق الكلام، من سياق الكلام وسباقه يعرف ما المراد بلفظ الأسد هنا. فلما تقول رأيت أسدا يفترس، هذا ظاهر أنه الحيوان المفترس، وإذا قلت رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا يصلي، هذا لا شك أنه ما حد يأتي بذهن أنه الحيوان، إنما هو الرجل شجاع، فهو حقيقة في كلا الموضعين. قال: وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا مرسلا، يعني مجاز مرسل، مجاز مفرد مرسل. إذا كانت العلاقة المشابهة سمي مجاز استعارة كما المثال الأول، وإن كانت غير الاستعارة غير المشابهة سمي مجاز مرسل. فقول الشاعر: أكلت دما إن لم أرعك بضرة، بعيدة مهو القرط طيبة النشر. قال أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا. علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهو مسبب له. يعني الآن لما يقول أكلت دما المراد إيش؟ الدية التي جاءت بسبب ماذا؟ بسبب الدم، بسبب القتل. طيب، فعبر عن الدية بالدم لأنها سبب الدية، فعبر عن السبب بالمسبب، أو عبر عن المسبب بالسبب. فسبب الدية هو الدم، فعبر بالدم بدلا من الدية. هذا يسمى مجاز مرسل. قال الثاني من نوعين اللذين دخل في كلامه المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه للمفردات. ومعنى ذلك يعني ضرب جملة في غير ما وضعت له، ضرب جملة في غير ما وضعت له، هذا هو معنى المجاز المركب. طيب، وعلى القول بعدم المجاز يقال هذا يعني من باب الاعتبار، من باب الاعتبار، وهذا موجود في يعني اللغة، حذف أداة التشبيه، مثلا زيد القمر أي كالقمر، لكن حذفت أداة التشبيه فشبهته بالقمر. نعم، ومثله يقال في الجمل كذلك، ويعرف المراد بحسب السياق والسباق. قال ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة. وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه الأول، يحكى بلفظه الأول. قال مثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته، ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه، الصيف ضيعت اللبن. قال وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشاب، وكانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا، لأن الذي معها الذي خطبها الشاب هذا الصغير عنده شاه قليل، شياه قليلة، وهذا الشاب الرجل الكبير عنده شياه كثيرة، فعنده لبن، فطلبت منه لبن من هذا الشيخ الكبير الذي خطبه وردت خطبته. فلما طلبت منه لبن قال لها الصيف ضيعت اللبن. وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين. نعم، وأراد بذلك أنك رددت خطبتي ولن تطلبين لبن ضيعتيه، ضيعت اللبن بضياع ايش؟ صاحبه، لأنك رددت صاحبه ولم تقبليه. فإذا استعمل هذا اللفظ الآن، هذا المثال فيما هو بمعناه، يعني جاء إنسان يطلب شيء وقد فاته فتقول له الصيف ضيعت اللبن، يقول هنا الاستعمال المثل في مثل هذا الحال يكون من المجاز، لأنك أخذت هذا التركيب في غير ما ضرب له من المثل أصلا، لكن استعمل فيه ما هو مثله فيكون استعماله فيما هو مثله من المجاز، ثم مجاز مركب. هذا معنى أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر. لعلاقة بينهما وهي علاقة المشابهة يسمى استعارة تمثيلية. قالوا هذا الاستعمال لعلاقة المشابهة طيب بين مجموع الصورتين وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا كقوله هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. مصعد بمعنى مبعد. قال فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف. يعني أنه يريد أن يكون مع الركب اليماني لكنه ما تمكن من ذلك وهو جالس في مكة. قال وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. ما أراد بهذا الخبر فائدة الخبر يعني أن يخبر به بقصد الفائدة وإنما أراد به التحسر التحسر على ما فاته. قال والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه فهما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. قال أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه ولا المسند وسواء فيه كان حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن أنبت الربيع البقلة. ماذا قال لقول المؤمن؟ لأن الكافر قد يقوله ولا يريد حقيقته يريد ظاهره لكن المؤمن يقوله ولا يريد ظاهره. قال أنبت الربيع البقلة فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع وهو لله جل وعلا عند المتكلم أو وهو الله يعني المنبت حقيقة. قال وكذلك هو في الواقع فلما تقول أنبت الربيع البقل أسندت الإنبات إلى الربيع لأنه السبب الربيع ونزول الأمطار سبب لحصول البقل وإنبات البقل فالتجوز هنا في الإسناد وإلا في المنبت حقيقة هو الله. قال وأنكر المجاز العقلي السكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية يعني ما هو عبارة عن كناية فيقول مثلا أنبت الربيع البقل فيقول أنبت الربيع هذا كناية كناية عن كناية عن ماذا عن يعني استعمال هذا اللفظ بدلا من لفظ الجلالة أو نسبة الإنبات إلى الله هذا استعارة مكانية والأصل أنبت الله البقلة. قال وأما مجاز النقص والزيادة فمداره عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب ومثال النقص عندهم واسأل القرية واسأل القرية. قالوا هذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، لأن القرية يراد بها المساكن يراد بها الأهل، فحينئذ لا يكون هذا من المجاز، فجميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له. قال: والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب، يعني حذف المضاف، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فهذا الحذف يغير الإعراب، واسأل القرية، يسأل فعل الأمر والقرية مفعول به، لكن على تقدير المحذوف يكون ماذا؟ القرية مضاف إليه. قال: ومثال مجاز الزيادة. ومر معنى توجيه هذه الآية على أمر قولين، الأمر القول الأول على أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهذا أسلوب عربي معروف في اللغة العربية، والقول الثاني على أن القرية على ظاهرها، وأن المراد بها الأهل، فإن القرية يطلق ويراد به المساكن ويراد بها الأهل. قال: والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب، ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا، والتحقيق أن اللغة لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك العجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. نعم، يعني من قال أن لفظ الأسد مثلا إنما وضع للحيوان المفترس ابتداء، يقال له: ما هو الدليل على هذا؟ أثبت هذا، أتي لنا بدليل على أنه إنما أطلق على الأسد أو ابتداء، أو أن لفظ الغائط يطلق على المكان المنخفض مثلا، أو على أن ما يخرج من الإنسان ابتداء، ما هو الدليل على هذا؟ ثم أنه أطلق بعد ذلك على المعنى المجازي، هذا يحتاج إلى دليل كما قال ابن القيم رحمه الله، وأن لهم ذلك. وأما قوله ليس كمثله شيء على أن هذا من مجاز الزيادة وأن الكاف زائدة، فوجه أهل العلم هذه الآية بتوجيهات متعددة، منها أن مثل بمعنى صفة، ليس كمثله شيء أي كصفته شيء، ومنها أن المثل بمعنى الذات، ليس كذاته شيء، ليس كذاته شيء، والأمر الثالث أن من باب التوكيد، أنها من باب التوكيد، توكيد نفي المثل. حرف زائد، ما في شيء زائد في القرآن، ليس في القرآن شيء زائد، لكن يقال توكيد، حرف توكيد وصلة. نعم. قال المؤلف: قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. المراد بالقاضي أبو يعلى، هذا قاضي الحنابلة، وأما إذا أطلق القاضي عند المالكية فهو أبو بكر الباقلاني. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت، أو كله عربي. فحجة من قال كله عربي وهم الجمهور الآيات الدالة على ذلك، قوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، الآية، وقوله: وهذا لسان عربي مبين، وقوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن عربي، فقالوا بهذه الآيات لا يوجد شيء في القرآن غير عربي. قال وحجة من قال فيه عجمي معرب ادعاءه الوقوع. قال كناشئة الليل أصلها حبشية، ومشكاء أصلها هندية، واستبرق أصلها فارسية. وقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة، لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة عجمية لا يخرجه عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. يعني هذا حجة من قال بأن هناك كلمات عجمية في القرآن، لا ينافي أن يكون القرآن عربي، هي كلمات قليلة ويسيرة. نعم، وقد عدها بعضهم، يعني قد تصل إلى حد 100 أو نحو ذلك مما ذكر فيه أنه أن كلمات عجمية، ويكون هذا مما يعني عرب استعمله العرب ونطقت به فصار عربيا. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر القولين عندي ما اختار بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه، يعني لا مانع أن يكون غير عربي بعض الكلمات. والدليل على هذا القول أن دعوى أن أصله عجمي ثم عرب معارض بمثلها، وهو إمكان كونه أصله عربيا ثم عجم في اللغات الأخرى. نعم، وهنا قول ثالث هو أن هذه الألفاظ مما اتفقت عليها اللغات، فاستعملها العرب واستعملها العجم، فاتفق نزول القرآن بذكر هذه الألفاظ أن مما استعملها العرب وتوافقت فيه اللغات، على أن يعني هذا الاختلاف لم يرد به الكتاب والسنة، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة يعني تعرض لهذه المسألة، ولهذا فالأولى أننا نثبت ما أثبته الكتاب، وهو أنه عربي، أن القرآن كله عربي. نعم، وإن كانت هناك بعض ألفاظ عجمية فهذا لا يخرج عن كونه عربي، فهذه الألفاظ تحمل على هذا، يعني أن مما يعني توافقت فيه اللغات ولا مانع من ذلك. نعم، قال تنبيه: أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف، لأن العلم يحكى بلفظه من جميع اللغات، في جميع اللغات الأعلام كأسماء الأنبياء. طيب، فهي أعجمية تحكى بلفظها، وهذا أيضا لا يخرج القرآن عن كونه عربي. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.